بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبيد ابن عمير قال: بلغ عائشة رضي الله تعالى عنها أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو وهو يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن، أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. قال: رواه أحمد ومسلم. هذا الحديث احتج به من قال بأن المرأة لا تنقض شعر رأسها في الغسل، سواء كان للجنابة أو للحيض، لأن عائشة رضي الله عنها أطلقت الأمر ولم تفصل. وهذا الحديث من الأحاديث التي استدركت بها على بعض الصحابة رضوان الله عليهم. وقد علمنا أن الإمام الزركشي جمع كتابا فيما استدركته عائشة على الصحابة، سماه الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، والكتاب كتاب مطبوع، وهو من الكتب القيمة التي نقل فيها استدراكات عائشة رضي الله تعالى عنها على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أفتوا به أو فيما رووا به. وكثيرا ما تستدرك عائشة عليهم بأن السنة خلاف ما أفتوا ونحو ذلك. يؤخذ بالقول إذا كان يعني محل الاحتياج فيه حديثا مرفوعا، وإذا كان الرجل الذي أفتى أو الذي قال يعني أن الفتوى منه، فلا شك إنما تنقله عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام يقدم. أما إذا كان الأمر محل اجتهاد ومحل نظر، فالناس يبحثون عن مرجحات من جهات أخرى. لكن غالب ما استدركت به عائشة رضي الله تعالى عنها على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواهم بخلاف ما جرت به السنة. كمثل ذلك إنكار بعضهم على الصلاة على الميت داخل المسجد، فأنكرت عائشة رضي الله عنها عليه وقالت: متى لعل الناس يعني ما أسرع ما نسي الناس، لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. وهنا أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص عندما أوجب وألزم نساءه بأن ينقضن شعورهن عند الغسل الواجب، فأنكرت عليه عائشة رضي الله عنها ذلك، واحتجت بأنها كانت تفعل ذلك في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من الاستدراكات الكثيرة التي جاءت في هذا الكتاب. هذا الحديث يقول: بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو يعني بن العاص كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، ومعنى ينقضن رؤوسهن يعني ينقضن ظفرة أو ضفر رؤوسهن، ينقض ضفر رؤوسهن. وهذا الحكم ظاهره أنه في كل غسل ولم يفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض. وقد عرفنا آراء الفقهاء في هذه المسألة، وأنهم على ثلاثة أقوال. منهم من يرى أنه لا يلزم المرأة نقض شعر رأسها لا في الحيض ولا في الجنابة، ومنهم من يرى أنه يلزمها نقض شعر رأسها في الحيض وفي الجنابة، ومنهم من فصل ورأى أنه يفرق بين الحيض وبين الجنابة، لأن الآثار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة الذي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقض شعر رأسها وتغتسل وتغسل الشعر ثم تطوف بالبيت، وكان ذلك إثر اغتسالها من الجنابة، ففرقوا بين غسل من الحيض ففرقوا بين وكان ذلك إثر اغتسالها من الحيض ففرقوا بين غسل الحيض وغسل الجنابة، وقد عرفنا ذلك بالتفصيل في الدرس الماضي. قال: يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. فقالت: يا عجبا لابن عمرو، وهو يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن، أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ وهذا يعني من شدة إنكارها رضي الله تعالى عنها على عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه أفتى بما يخالف السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأمرها أن تنقض شعر رأسها. وقد يقول قائل: إن عائشة رضي الله عنها إنما استدلت بفعلها، حيث قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد، وهذا كله لا يعني لا إشكال فيه، وليس هو محل الاستدلال، وإنما محل الاستدلال قولها: وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاثة إفراغات، يعني وقد كانت ضفرت شعر رأسها، وهذا محل الشاهد، أي وأنها بالرغم من ضفرها لشعرها كانت تفرغ عليه ثلاثة إفراغات. وحديث عائشة كما ذكرت هنا مطلق، لم تبين أن ذلك الفعل كان في جنابة أو كان من حيض، لكن حديثها الآخر ميز بين الحيض وبين الجنابة، فيحمل هذا على الجنابة، لا سيما وأنها كانت يعني هنا قرينة ترجح أن اغتسالها إنما كان من الجنابة، وهي اغتسالها مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد ومن إناء واحد، وهذا يستبعد أن يكون عند اغتسالها من الحيض، وهذا يستبعد أن يكون عند اغتسالها من الحيض، فيرجح أن اغتسالها إنما كان من الجنابة. ومحل الاستدلال فيه هو يعني لو سئلنا أو سألنا ما محل الاستدلال في هذا الحديث؟ ها؟ ما سمعت؟ إفراغها على رأسها
أنا ورسول الله،
وحتى قولها أنا ورسول الله
إقرار من الرسول،
ها، وإنما الاحتجاج في ذلك بالإقرار، أي فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراها ويقرها ولم ينكر عليها، هذا محل الاستدلال من الحديث، وهو إقراره صلى الله عليه وسلم على فعلها، لأن الحجة ليست في فعلها وإنما في إيه؟ في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها على هذا الفعل. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها على هذا الفعل هو محل الاحتجاج، إذ لو كان ذلك غير مجد وغير مجزين لما أقرها عليه صلى الله عليه وسلم، لأن السكوت عن البيان وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم. قال: الحديث يدل على عدم وجوب نقض الشعر على النساء، وقد تقدم الكلام فيه. وأما أمر عبد الله بن عمرو بالنقض فيحتمل أنه أراد إيجاب ذلك عليهن، ويكون ذلك في شعور لا يصل إليها الماء أو يكون مذهبا له أنه يجب النقض بكل حال كما حكي عن غيره. وهذا هو الظاهر، وهذا هو الظاهر، وإلا لما أنكرت عائشة عليه ذلك، إذ لو كانت الشعور يعني من النوع الذي لا يتخلله الماء لكان له عذرا فيما قال. قال: ولم يبلغه حديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنها، ويحتمل أن يكون ويحتمل أنه كان يأمرهن بذلك على الاستحباب، وهذا أيضا بعيد، إذ لو كان يأمرهن بذلك على الاستحباب لما أنكرت عليه عائشة رضي الله عنها ذلك الإنكار. والاحتياط للإيجاب على الاستحباب والاحتياط للإيجاب. ها؟ قال: ويحتمل أنه كان يأمرهن بذلك على الاستحباب والاحتياط للإيجاب. لا، إيش المعنى عندك؟ يعني يأمرهن على الاستحباب. عندك لا للإيجاب؟ لا، هو يعني كأنه يعني عبد الله بن عمرو بن العاص قال ذلك على سبيل الاحتياط لاحتمال أن يكون الأمر واجبا، فهو احتاط لهذا الواجب، ها، فأمرهن بالاغتسال أو فأمرهن بالنقض. أحسن. قال: باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه. نلاحظ أن هذه الترجمة تناولت قضيتين. القضية الأولى استحباب نقض الشعر لغسل الحيض، ونلاحظ هنا أن المجد بن تيمية رحمه الله ذهب إلى أن نقض الشعر على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، وهذا خلاف ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، فإن الإمام أحمد يرى أن ذلك واجب للحيض، لأنه فرق في حكمه بين الحيض وبين الإيه؟ وبين الجنابة، فرخص في عدم النقض للجنابة وألزم بالنقض في إيه؟ في الحيض. وهذا أيضا خلاف ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء الذين قالوا بوجوب النقض للغسل عموما، سواء كان حيضا أو كان إيه؟ أو كان جنابة، وهذا هو المروي عن النخعي. ها؟ نعم. فهذا الحكم أيضا يعتبر حكما يعني جديدا، إذا هو يعد رأيا إيه؟ رأيا رابعا، إذ فرق بين الجنابة والإيه؟ والحيض، ورخص يعني واستحب نقض الشعر للحيض دون الايه دون الجنابه. هذا هو الموضوع الاول او القضيه الاولى. والقضيه الثانيه انه يستحب للمراه اذا ارادت الاغتسال من الحيض ان تتتبع اثر الدم بشيء من الطيب، أن تتتبع أثر الدم بشيء من الطيب لتزيل الروائح أو الرائحة الكريهة التي كانت نتيجة الدم، كانت نتيجة الدم. ثم أورد حديث عروة، قال عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها وكانت حائضة: أنقضي شعرك واغتسلي. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. هذا الحديث هو جزء وجملة من قصة عائشة رضي الله تعالى عنها وحيضها في حجة الوداع، وذلك عندما خرجت حاجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما كانت بسريف نزل عليها دم الحيض، ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي يعني في منزلها، فقال لها: ما يبكيك؟ لعلك نفست ثم قال لها: إن هذا أمر كتبه الله على بنات حواء، يعني أيك قال لها ذلك معزيا، وقال لها ذلك مصبرا، إن هذا أمر كتبه الله على بنات حواء، يعني هذا الأمر ليس خاصا بك، ولست أنت أول من يحدث له ذلك. ثم قال لها: افعلي ما يفعل الحاج، افعلي كل ما يفعله الحجاج، إلا أنك لا تطوفي بالبيت. فلما وصلت مكة طهرت، فقال لها صلى الله عليه وسلم: انقضي شعرك واغتسلي، انقضي شعرك واغتسلي، ثم قال لها: وطوفي بالبيت. فدل ذلك أو فهذا الحديث يدل على أنه مطلوب من المرأة إذا ما طهرت من حيضها وأرادت الاغتسال أن تنقض شعر رأسها للاغتسال. وهذا الحديث ظاهره أن الأمر يقتضي الوجوب، لكن المؤلف كما عرفنا وكما رأينا صرفه من الوجوب إلى إيه؟ إلى الاستحباب. ولعل السبب في صرفه من الوجوب إلى الاستحباب ورود الأحاديث الأخرى العامة والمطلقة والتي لم يذكر فيها أمر النقض، والتي جاء فيها الرخصة للاغتسال وإفراغ الماء على الرأس، ولم يفرق بين المضفر وغير المضفر، ولم يفرق بين الغسل من الجنابة والغسل من الحيض. فلعل هذا هو الذي حمل المؤلف رحمه الله إلى أن يقول بالاستحباب لا بالوجوب. وأخذ الإمام أحمد ومن سار على منهجه وهو الإمام الشافعي رحمه الله أخذوا من أمر عائشة أن ذلك للوجوب، وميزوا بين الجنابة وبين الحيض. نعم.
دهم الرأس له تأثير على الغسل؟ لأن الماء ينبع عن الشعر.
ما سمع؟
لأن الماء ينبع عن الشعر.
ما فهمته.
دهم الرأس إذا أراد المرأة أن تغتسل وظهر في رأسها فيه زيت،
عليها أن تزيل الزيت من رأسها قبل.
يعني هل تزيل الزيت من رأسها؟ هو العبرة بوصول الماء إلى إلى جذور الشعر، وهذا كان يحدث من خلال التخليل، من خلال التخليل. نعم، إذا كانت المرأة تصب الماء على رأسها يعني مجرد الإفراغ ربما يكون ذلك يعني حاجزا ومانعا، وهذا المطلوب من المرأة أن تخلل الشعر إلى أن يصل الماء إلى وصول الشعر، وتفعل كل ما يؤدي إلى ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب.
يعني ما هي مطالب إزالة الزيت؟
إذا كان هل الماء يصل إلى البشرة مع وجود الزيت؟ إذا كان يصل فهي غير مطالبة.
يعني نفس الشعر يعني
ما سمعت؟
يعني نفس الشعر للأصول.
الشعر لا يلزم منه إزالة الزيت ما دام الماء وصل إلى وصول الشعر، لأن العبرة بوصول الماء إلى وصول الشعر. قال: الحديث هو عند الستة، يعني أخرج هذا الحديث أصحاب الكتب الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، واستثنى من هؤلاء إلا الترمذي. أخرجوه بلفظ أنها قدمت مكة وهي حائض ولم تطف بالبيت إلا بين الصفا والمروة، فشكت ذلك إليه صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامشطي وأهلي بالحج، وليس فيه ذكر الغسل، لكن إنما ذكر الغسل الغسلي، وإنما ذكر هذا يعني تمهيدا للغسل، حيث إنها تنقض الشعر وتمتشط تمهيدا للغسل، وإن لم يذكر الغسل. هنا في الحقيقة الحديث قد يكون فيه إشكال، وهو قوله إلا الطواف إلا بين الصفا والمروة، فهل رخص لها أن تسعى بين الصفا والمروة وهي غير طاهر؟ الذي يبدو والله أعلم إن هذا الحديث يعني إن المراد بقوله ولم تطف بالبيت إلا بين الصفا والمروة، يعني هل أنها سعت بين الصفا والمروة وهي حائض؟ يعني هذا الظاهر والله أعلم، هذا الظاهر. ولذلك استدل الفقهاء بمثل هذا الحديث على أن السعي بين الصفا والمروة لا يلتزمه الطهارة. من قال إنه الآن داخل في البيت؟ الناس تصلي فيه يعني إذا احتاجت، لكن هو يعد خارجا من الايه، فإن دخل داخل يعني أصبح داخل المسجد كما هو الحال، فتمنع المرأة من دخوله لا للطواف وإنما لكونه أصبح مسجدا، والمسجد محرم على ايه، على الحائض والنفساء، فيكون من هذا الباب. لكن لو سعت بين الصفا والمروة والسعي دون أن تقصد دخول البيت فذلك جائز، لكن ما في لنص صلاة الحديث،
ما في صلاة بعد السعي، ولذلك هو ما هو بعد
ما هو داخل المسجد. ما سمعت
بعد المسجد ما هو خارج
المسجد. إيه؟ والله هو الآن يعتبر لأن هناك حاجزا ممنوع موجودا موضوعا بين المسجد وبين الصفا والمروة، ولعل أيضا يعني الذين بنوا المسجد الحرام عمدوا إلى أن يوجدوا هذه الفواصل حتى يفصلوا بين الصفا والمروة وبين الايه وبين المسجد. نعم، مثل أن ما يصلي الناس اليوم في خارج المسجد تبعا لايه للمسجد. قال نعم، وقد ثبت عند ابن ماجه كما ذكره المصنف، يعني ثبتت هذه الرواية وهي قوله ايه واغتسلي، وهو دليل لمن قال بالفرق بين الغسل للجنابة والحيض والنفاس، جعل الحيض والنفاس شيئا واحد، لا بد أن تنقض المرأة ايه الشعر، وهو أحمد بن حنبل والهادوية، وأجيب بأن الخبر ورد في مندوبات الإحرام، لكن هذا الخبر جعل شرطا للطواف، فكيف يكون في مندوبات الإحرام؟ ومعلوم أن الطواف بالبيت ليس من المندوبات، وإنما هو من أركان الحج. قال لا، إلا لا تطوفي بالبيت حتى تتطهر، فجعل الطهارة شرطا لطوافها ايه بالبيت. قال والغسل في تلك الحال للتنظيف لا للصلاة، وهذا شيء غريب، يعني فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرها بالاغتسال لأنه قال دعي الصلاة أيام أقرائك ثم ايه اغتسلي وصلي، فهي تاركة للصلاة حتى تطهر، فإذا طهرت لزمها الغسل حتى تغتسل حتى تصلي، لزمها الغسل حتى تصلي. قال والنزاع في غسل الصلاة، وهل هذا فيه نزاع؟ إلا إذا كان أراد بالنزاع في نقض الشعر، وإلا فالغسل لا نزاع فيه. نعم. ما سمع. اي اثناء الحيض المرأة لها ان تغتسل، لكن هذا الغسل ليس شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم انما يتكلم عن الغسل الشرعي. النبي توجيهه لها هذا في العمل الشرعي لا في العمل العادي، واضح؟ ثم قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان امرأة من الانصار سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن غسلها من الحيض، قال فأمرها كيف تغتسل، ثم قال: خذي فرصة أو خذي فرصة من مسك، خذي فرصة من مسك فتطهري بها. فقالت: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. قالت: سبحان الله، تطهري بها، فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. رواه الجماعة إلا الترمذي غير ابن ماجه وأبا داود. أحسنت. رواه الجماعة إلا الترمذي غير أن ابن ماجه وأبا داود قال فرصة ممسكة. هذا الحديث ساقه المجد بن تيمية رحمه الله لبيان القضية الثانية من القضايا التي عنون لها، وهي تتبع أثر الدم. ومن الغريب أن الإمام الشوكاني رحمه الله بعد شرحه لهذا الحديث قالوا هذا الحديث لا دلالة فيه على إيه؟ على مسألة نقض الشعر أو عدم نقضه. ولعل هذا سبق قلم، لأنه لم يلاحظ القضية الثانية في العنوان. وهذا الحديث كما هو ملاحظ أنه رواه الجماعة، يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد، فالحديث صحيح. وهذا الحديث يدلنا على أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كان لهن دور كبير في تبليغ الدعوة، وهذا بعض من الحكم التي من أجلها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عددا من النسوة، من أسباب زواجه صلى الله عليه وسلم وتعدد زوجاته، إذ كنا يقمنا بتبليغ الدعوة وإرشاد وتعليم النساء، خاصة النساء، ونقل الأمور التي تحتاج إلى توضيح وإلى بيان، والتي قد يستحى من ذكرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا أن يقول لها تتبعي أثر الدم، كما قالت عائشة حيث قال لها خذي فرصة من إيه فتطهري بها. فاستغربت المرأة، لأن المسك لا يتطهر به، معلوم أن الذي يتطهر به هو إيه؟ هو الماء. فكونه يقول لا خذي فرصة، يعني قطعة من قطن مبللة بعطر المسك أو بطيب المسك أو بأي طيب آخر ثم تتطهر بها، كان محل استغراب منها. ولذلك سألته كيف تتطهر بها. فلما كان ذلك يعني مما يحرج النبي عليه الصلاة والسلام، تولت زوجه بيان ذلك عن قالت فاجتذبتها إلي، يعني وقالت لها تتبعي بها أثر الدم. ففهمت المرأة وفطنت لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يدل على مشروعية أن يقطع أثر الدم وأن يتتبع، بحيث لا يبقى له أثر، خصوصا وأن المرأة بعد فراغها من حيضها قد تكون يعني مهيئة لإتيان أهل زوجها لها، فربما وجد منها رائحة كريهة تنفره عنها وتقززه تجاهها. ولذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن هذا من حسن المعشر، ولأن هذا من حسن العشرة. وهذا الحديث يدل على مشروعية ذلك، لكن هل هذا يعتبر أمرا واجبا أو أنه أمر مندوب إليه؟ الظاهر أن هذا ظاهر الأمر كما يقول الفقهاء أنه يقتضي الوجوب، أنه يقتضي الوجوب، لكن الواجب إنما هو في الغسل وقطع أثر الدم، أما التطيب فمعلوم أنه ليس بواجب، استخدام الطيب ليس بواجب، ولعل هذا هو القرين التي جعلت كثير من الفقهاء يصرفوا هذا الحكم من الوجوب إلى إيه؟ إلى الندب، إذ أصل استخدام الطيب ليس إيه؟ بواجب. واضح؟ قال الحديث الإمام الشوكاني رحمه الله يقول الحديث أخرجه أيضا الشافعي وسماها مسلم، سمى مين؟ المرأة الأنصارية التي جاءت تسأل، ومن هنا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تثني على نساء الأنصار، تقول يعني رحم الله نساء الأنصار ما كان يمنعهن الحياء من أن يسألن عن أمور دينهن، ولأن هذه المرأة جاءت تسأل، وكما مر معنا سؤال أم سليم عن احتلام المرأة وغير ذلك من الأمور التي قد يتحرج كثير من النساء عن السؤال عنهن عنها عن السؤال عنها. قال وسماها مسلم، أسماء بنت شكل أو بنت شكل، وقيل إنه تصحيف، والصواب أنها أسماء بنت يزيد ابن السكن، هكذا ذكره الخطيب البغدادي في كتابه المبهمات، كتابه المبهمات يعني المبهمات في في، وهذا فن من علوم الحديث ألف فيه الخطيب البغدادي وألف فيه الحافظ العراقي، وكتاب الحافظ العراقي اسمه المستفاد من في مبهمات الأسماء، مبهمات الأسماء والأمكنة التي جاءت في القرآن وفي السنة. وهذا عندما يرد حديث يقول عن رجل أو عن امرأة، كان علماء الحديث يعنون بمعرفة من وقع له الأمر، لأن ذلك يعني معرفته مما يعين ويساعد على معرفة أشياء كثيرة، منها متى ورد ذلك الحديث، ومنها هل هذا الحديث منسوخ أو ليس بمنسوخ ونحو ذلك، لأن معرفة الراوي الذي وقعت له الحادثة ومعرفة تاريخه ومتى أسلم ومتى توفي ومكانته، كل هذا مما يعين على الاستنباط من الحديث. المستفاد للعراقي. وأما كتاب المبهمات كما سماه هنا للخطيب البغدادي. التصحيف عندنا التصحيف والتحريف، التحريف غالبا يكون الخطأ في الشكل، والتصحيف الخطأ في الرسم، ها زي مثلا سكن كتب الشكل فهذا خطأ في الرسم. قال وقال المنذري يحتمل أن تكون القصة تعددت، يعني إنها مرة كانت من أسماء بنت شكل ومرة كانت من أسماء بنت يزيد بن السكن، لكن يعني هذا مستبعد. قال وروي فرصة ممسكة في الصحيحين أيضا، لأنه قال هناك غير ابن ماجه إلا الترمذي، غير أن ابن ماجه وأبا داود قالوا فرصة ممسكة. فكأن المجد بن تيمية رحمه الله ظن أن هذه اللفظة لم ترد في الصحيحين، واستدرك الإمام الشوكاني عليه بأن هذه اللفظة وردت في الصحيحين. وفرصة ممسكة يعني قطعة من قطن مبللة بالمسك. قوله فرصة قال هي بكسر الفاء وإسكان الراء وبالصاد المهملة، القطعة من كل شيء حكاه ثعلب. ثعلب هذا أحد أئمة اللغة. وقال ابن سيدة، وابن سيدة إنما يقول ذلك في كتابه ومعجمه المسمى بالمحكم والمحيط الأعظم، هذا هو كتاب ابن سيدة. قال الفرصة من القطن أو الصوف مثلثة الفاء. وما معنى مثلثة الفاء؟ يعني بضم الفاء وبفتحها وبكسرها، تقول فرصة وفرصة وفرصة. قال والمسك هو الطيب المعروف. وقال عياض يعني القاضي عياض رواية الأكثر بفتح الميم مسك، مش المسك، المسك. ها قال وهو الجلد. يقول وفيه نظر، كأن الشوكاني لم يقر عياض فيما ذهب إليه. كيف تكون فرصة من جلد، يعني قطعة من جلد ماذا تصنع؟ لكن كونها من قطن وكونها من صوف هذا مما يساعد على إزالة أثر الدم. قال وفيه نظر لقوله في بعض الروايات قال فإن لم تجدي فطيب، فإن لم تجد فطيبا غيره. وهذا يبعد معنى المسك الذي هو الجلد. كذا أجاب به الرافعي. قال الحافظ يعني ابن حجر وهو متعقب، كأنه يقول إن كلام الرافعي والذي رجحه الإمام الشوكاني الحافظ ابن حجر كأنه لم يرتضه وانتصر لمين؟ للقاضي عياض. قال فإن هذا لفظ الشافعي في الأم. نعم في رواية عبد الرزاق يعني بالفرصة المسك أو الزريرة، وليس في أو الزريرة. إذن القاضي الحافظ ابن حجر تعقبه على أنه احتمال لا على أنه على أن ما قاله الرافعي وما ذهب إليه الشوكاني مخطأ. ثم قال الحافظ رحمه الله الحافظ أو الإمام الشوكاني قال وليس في الحديث ذكر نقض الشعر. وقد عرفنا أن هذا ليس بلازم، لأن الحديث إنما استدل به على مسألة تتبع أثر الدم ولا علاقة له بنقض الشعر. وغاية ما فيه الدلالة على التنظيف والمبالغة في إذهاب أثر الدم. نعم. قال النووي وقد اختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك المختار الذي قاله الجماهير، إن المقصود من استعمال المسك طيب المحل ودفع الرائحة الكريهة. ثم قال لا الفرصة القطعة من، يعني تتتبعه بقطعة من، قوله فرصة ممسكة يدل على أنه ليست المسك وحده، وإنما غالبا يكون في قطعة من قطن أو من صوف يتتبع به أثر الدم. ولو تتبعته بمسك فقط فذلك أيضا جائز وأمر محتمل. وفي رواية عبد الرزاق يعني بالفرصة المسك، أو الزريرة، يعني القطعة من المسك أو الزريرة. وهذا تفسير من مين؟ من الحافظ ابن حجر. الظاهر على أنها نوع أيضا من الطيب. نعم عندكم تسمونه الزريرة برضو من الطيب. ايه الحمد لله. ثم قال: باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء. ما يعني مقدار الماء الذي ينبغي ان يستخدمه الانسان في غسله وفي وضوئه. ثم قال: وعن سفينة هكذا. سفينة عندكم، وهذا مشهور انه اسمه سفينة وليس سفينة، وسبب تسميته لانه احد موالي نبي الله صلى الله عليه وسلم، وسبب تسميته بذلك انه مرة يعني كانوا في سفر فحمل متاعا كبيرا وخاض به ايه في الماء في السيل فقالوا له سفينة. وهذا المناسب، اما سفينة يعني تصغير لعله ظن ان هذا اسمه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. رواه احمد وابن ماجه ومسلم والترمذي وصححه. قوله يغتسل بالصاع، والصاع أربعة أمداد، والمد بتقديري أو المد النبوي هو ملء كفي الرجل المعتدل، ملء كفي الرجل المعتدل. فكان صلى الله عليه وسلم يغتسل بأربعة من ذلك إلى خمسة، وكان يتوضأ بالمد الواحد. وتعرض الشارح لبيان المد والصاع وأنه يعني بالأرطال وما إلى ذلك، لكن المقدار الشرعي الذي فسر به علماء الحديث أن المد هو ملء كفي الرجل المعتدل، وأن الصاع هو أربعة أمداد، أربعة أمداد إلى خمسة، كفي الرجل الواحد من هذول يسمى مدا. واضح؟ قال: الحديث رواه أحمد وابن ماجه ورواه مسلم، فالحديث صحيح، ورواه الترمذي وقال إنه صحيح. قوله بالصاع، قال: الصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: والمد رطل وثلث بالبغداد، فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثا برطل البغداد. قال النووي: هذا هو الصواب المشهور، وذكر جماعة من أصحابنا يعني من الشافعية وجها لبعض أصحابنا أن الصاع هنا ثمانية أرطال والمد رطلان. انتهى كلام مين؟ الإمام النووي.
بمعنى تقريبا المد لتر تقريبا،
بمعنى أن المد رطلاني،
يعني الرطل تقريبا نصف لتر.
هذا هل هو الرطل البغدادي ولا هذا الرطل الإنجليزي؟ ها؟
لا ما هو كذا يعني تقريبا
اللتر على الرطل الإنجليزي، لكن هل هو موافق للرطل البغدادي ولا لا؟ هذا الشيء الذي لا نعرفه. قال: والرطل البغدادي على ما قاله الرافعي وغيره 130 درهما، وزنه يعني 130 درهم، ورجح النووي أنه 128 درهما وأربعة أسباع درهم. قال: والحديث يدل على كراهة الإسراف في الماء، للغسل والوضوء واستحباب الاقتصاد، وقد أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ النهر. قال بعض أصحاب الشافعي إنه حرام كثير، هذا ربما المقصود. قال الحديث الثاني أخرجه الترمذي بنحوه، وقال غريب وهو من طريق شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس، وكلهم ثقات. ولاحظ أن الإمام الشوكاني لم يتكلم عن الحديث الأول لأنه سلم بصحته حيث رواه من الشيخان. قال وقد ثبت في هذا الحديث إلى 5 أمداد، وهل هذه الزيادة هي الغريبة؟ وفي حديث عائشة الآتي قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء يقال له الفرق، ووقع في رواية 3 أمداد أو إيش عندكم أو قريب. ها نحن عندنا كلمة قريب غير موجودة، أو قريب من ذلك. وفي رواية كان يغتسل من إناء واحد يقال له الفرق، هكذا كان يغتسل من إناء واحد. هكذا المفروض. إيش عندكم في الرواية؟ كان يغتسل من إناء واحد يقال له الفرق. لا، ربما المراد به أن النبي كان ينفرد بذلك، يعني إذا اغتسل لوحده اغتسل من هذا الإناء الذي هو الفرق. وفي أخرى فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت فيه. وفي الأخرى كان يغتسل ب5 مكاكيك ويتوضأ بمكوك. وفي أخرى إيش عندكم؟ يغسله الصاع ويوضئه المد. وفي أخرى يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. هذه كلها روايات جاءت الظاهر أنها في كتاب الترمذي. قال الشافعي وغيره الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالات في أحوال. قال والفرق يأتي تقديره، والفرق يقدره العلماء بأنه 3 آصع، ما كان أهل المدينة يسمونه بالمد، هذا هو الفرق. الفرق 3 آصع، 12 مدا. ها قال وأما المكوك فهو بفتح الميم وضم الكاف الأولى وتشديدها مكوك، وجمعه مكاكيك ومكاكي. قال النووي ولعل المراد بالمكوك هنا المد، والله سبحانه وتعالى أعلم.